قال رأيك غيرت رأيك؟ فقالوا ما وراءك؟ قلت خير. فلما أمسيت جلست على راحلتي وانطلقت وتركتهم. فوالله إني لأهوي يعني براحلتي إذ لقيت خالد بن الوليد كما قلنا لما لقيه بالهدك هو وعثمان بن طلحة. فقلت إلى أين يا أبا سليمان؟ قال أذهب والله أسلم، إنه والله قد استقام الميثم، يعني وضح الأمر، إن الرجل لنبي ما أشك فيه. فقلت وأنا والله. يقول فقدمنا المدينة، فقلت يا رسول الله أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال لي يا عم بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله. هذا إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقعت كذلك معركة عظيمة لا بد أن نقف عندها، ألا وهي معركة مؤتة، وهي أعظم حرب مخيفة خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في أول السنة الثامنة من الهجرة في جمادى الأولى قريبا من بيت المقدس، تبعد عن بيت المقدس قريبا من 80 كيلومتر. سبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأخذه مع طبعا جنوده وجيشه وحاشيته، فأوثقه ثم قدمه فضرب عنقه. والأصل أن هذا الرسول، والرسل لا تقتل مهما كان. عند ذلك جهز إليهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهذا أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبله مثله إلا في الأحزاب قريبا من هذا العدد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش زيد بن حارثة، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة، وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، ثم أوصاهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه وصية عامة كان يوصي بها نبي الله صلوات الله وسلم الجيوش إذا خرجت. فهذا بريدة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بالمسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تغلوا يعني لا تأخذوا شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها، ولا تغدروا أي الخيانة، ولا تمثلوا أي تشويه القتلى من قطع الأيدي أو الآذان أو سمل الأعين وما شبه ذلك، ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا يبين أنه ما كان حريصا على القتال صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يضطر إليه اضطرارا صلوات الله وسلامه عليه. الأولى قال ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، إذا أسلموا عليهم أن يهاجروا إلى المدينة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك إن هاجروا إلى المدينة فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا رفضوا أن يهاجروا، فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من بلادهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين أي بادية، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم رفضوا الهجرة ليس لهم من الغنيمة ولا الفيء شيء. الفرق بين الغنيمة والفيء، الغنيمة التي تؤخذ من قتال والفيء الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال. يقول: ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي خرج المسلمين إلى الجهاد فيشاركونهم في الجهاد، أما إذا ما شاركوا الجهاد فليس لهم من الغنيمة ولا الفيء شيء. فإنهم أبوا، إذا هذه الأولى، الأولى أن يسلموا، رفضوا الإسلام سواء بهجرة أو بدون هجرة، رفضوا الإسلام. يقول: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يدفع الجزية بدل الإسلام. فإنهم أجابوك أي إلى الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، يعني قبل الإسلام الحمد لله، قبل الجزية الحمد لله. فإنهم أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتل. إذن يخيرون إما أن يسلموا، فإذا أسلموا يخيرون إما أن يهاجروا وإما أن يبقوا في مكانهم. رفضوا الهجرة يبقون في مكانهم، وافقوا على الهجرة الحمد لله، رفضوا البقاء ورفضوا الهجرة ورفضوا الإسلام، ماذا؟ يدفعون الجزية، رفضوا الجزية يقاتلون. هذا حكم الله تبارك وتعالى، وليس في هذا أي تعارض مع قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، لأن القتال ليس إكراها على الدخول في الإسلام. نحن لا نقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام، لا يجوز أن يقاتل الإنسان ليدخل في الإسلام، ولكن يقاتل لأنه رفض الإسلام ورفض الجزية. طيب لماذا إذن يدفع الجزية؟ لابد أن نعلم أن الأرض لله، كل الأرض التي نعيش عليها هي أرض الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وهذه الأرض أرض الله جل وعلا، فإن الله إنما خلق الناس على هذه الأرض ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فهذه أرض الله أمر الناس أن يعبدوه فيها، فرفض كثير من الناس أن يعبدوا الله وسكنوا في أرضه، فأرسل الله عبادا له وأمرهم أن يقاتلوا أولئك القوم الذين جلسوا في أرض الله تبارك وتعالى وامتنعوا عن الدخول في دينه وعن عبادته سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كذلك لو مثلناه لتقريب الصورة فقط في حياتنا نحن، لو كانت لك أرض أو لك، لو كانت لك أرض تملكها، ثم جئت أنا ووضعت حاجياتي في هذه الأرض، فلك أن تمنعني بحكم أن هذه الأرض لك، أو تأذن لي، أو أني أدفع أجرة. فجئت أنا قلت لك أريد أن أجلس فيها، أن أجلس في هذه الأرض التي تقصك، قلت لي رضي، انتهى الإشكال، ما في مشكلة. الصورة الثانية، قلت لك أريد أن أجلس في هذه الأرض، قلت لي لا أرضى إلا أن تدفع أجرة، قلت لك رضي، فدفعت الأجرة فرضيت أنت وانتهى الأمر. الصورة الثالثة، قلت لك أريد أن أجلس في هذه الأرض، قلت لي لا حتى تدفع أجرة، قلت لك لا ولن أدفع أجرة، ألا يحق لك أن تقاتلني؟ بلى والله يحق لك أن تقاتلني لتخرجني من هذه الأرض. وهكذا الأرض أرض الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا إنما أذن أن يبقى في أرضه من يعبده سبحانه وتعالى. أناس جلسوا في أرض الله ورفضوا أن يعبدوه سبحانه وتعالى، فأرسل الله إليهم عبادا له وهم جند الله سبحانه وتعالى، يأتون لأولئك القوم فيقولون لهم أنتم في أرض الله، إما أن تسلموا فتكون الأرض لكم من الله هدية، وإما أن تدفعوا الجزية وهي الأجار عن هذه الأرض، وإما أن نقاتلكم فنخرجكم منها. فإن استطاعوا قتالهم وأخرجوهم فهذا حقهم، وإن عجزوا فالله المستعان. فالشاهد أن هذا ليس من التعدي، بل جلوسهم في أرض الله وتركهم العبادة هذا هو التعدي. طيب نعود إلى الحديث، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قواده فيقول لهم أمروهم في الدخول في الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا قال فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تكفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تكفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني إذا حاصرت أناسا في حكم قالوا لك أعطنا ذمة الله أنك لا تغدر أو لا تقتل أو لا تفعل أو تعطي، وهكذا تقول لا تعطيهم ذمة الله ولكن يعطيهم ذمة وذمة أصحابك. لماذا؟ قد يحدث من بعض القادة أو من بعض الجند أو غير ذلك أنه يغدر أو يخون أو لأنهم غير معصومين، فيكون غدر وخان ذمة الله ويغفر ذمته ويغفر ذمة أصحابه من أن يغفر ذمة الله تبارك وتعالى. طيب قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. الله أكبر، قاعدة عظيمة يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا حاصرت أهل حكم قالوا لك أنزلنا على حكم الله، يقول لا، قل لهم أنزلكم على حكم الله، لأنك من معكم من رسول، لو كان الرسول نعم يقول لهم أنزلكم على حكم الله لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يخطئ حكم الله أبدا صلوات الله وسلامه عليه لأنه معصوم، أما أنا وأنت وغيرنا فغير معصومين، فإذا أنزلهم قال هذا حكم الله ثم تبين أنه أخطأ الحكم فكيف يكون الأمر، يتهمون حكم الله لا يجوز. فيقول لهم لا أنزلكم على حكم الله ولكن أنزلكم على حكم الذي اجتهد وأظن أنه حكم الله، أما أن يجزم أن هذا حكم الله فإنه لا يجوز له ذلك لأنه قد يخطئ ذلك، والله أعلى وأعلم. نعود إلى حديثنا، تهيئ الجيش الإسلامي للخروج، أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليهم، وعند ذلك بكى أحد قوات الجيش، الجيش الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهذه يسمى بعث الأمراء لأنه أكثر من أمير. الأمير الأول زيد بن حارثة قال فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة، ذلك ثم بعث الأمراء. بكى عبد الله بن رواحة أحد القواد رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا ما يبكي؟ قال أما والله ما بي حب للدنيا ولا صبابة بكم، يعني حريص أن يجلس معكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، ويقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. الله أكبر، الله أكبر. الله رواح تذكر قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فبكى يقول إذا كنت سأرد كيف أصدر أي كيف أخرج، ولكن نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه، قال هذا الورود، ثم الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم. ودعه النبي صلى الله عليه وسلم ودعهم أصحابه الذين بقوا معه في المدينة، فهنا قام عبد الله بن رواحة وقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فدغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهدة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جثتي إلى قبري أرشد الله من غاز وقد رشد. الله تحرك هذا الجيش حتى نزل منطقة يقال لها معان من أرض الشام بعد الحجاز، فوصلتهم الأخبار، هم 3000، وصلتهم الأخبار أن هرقل نزل بمنطقة يقال لها مآب في أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم 100,000 من نصارى العرب. شيء مخيف، 3,000 مقابل 200,000، ما في أي وجه للمقابلة بين العددين. المسلمون عندما خرجوا ما توقعوا أبدا أن يخرج لهم جيش بهذه الضخامة وهذا العدد، فجلسوا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم، يتشاورون، فقالوا نكتب إلى رسول الله فنخبره بعدد عدونا، إما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا أن نمضي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجلوسهم ليس من باب الخوف والجبن، وإنما من باب أخذ الرأي. فقام عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم والله إن التي تكرهون لا التي خرجتم تطلبون، يعني الموت شهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور أي فوز وانتصار وإما شهادة. فاستقر الأمر على قول عبد الله بن رواحة، وما راسل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن تلك الكلمة الملتهبة لعبد الله بن رواحة أثرت فيهم تأثيرا عظيما، فاختفت من الصفوف مشاعر التردد، وقرروا أن يواجهوا القوم رضي الله عنهم جميعا. لما دنا العدو من العدو انحاز المسلمون إلى مكان يقال له مؤتة، تعسكروا هناك وتعبأوا للقتال. التاقى الفريقان 100,000 مقابل 3,000، ولكنه الإيمان إذا حبت سلاحه جاءت العجلة. أخذ الراية زيد بن حارثة هو قائد الجيش، جعل يقاتل بضراوة وبسالة، فإنه من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وحر صريعا. وزيد هذا يقول سالم بن الأكوع عنه: غزوت مع زيد 9 غزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، قلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. قال الذهبي: إسناده حسن. بعدما مات زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وصار يقاتل قتالا شديدا حتى أرهقه القتال رضي الله عنه، وقال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة باردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها بنارها. فصار يقاتل حتى نزل عن فرسه فعقرها، وهو أول من عقر فرسه في الإسلام أي ذبحها، ومسك الراية رضي الله عنه وأرضاه فقطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله، فاحتضن الراية بعضديه رضي الله عنه، فلم يزل رافعا لها حتى قتل، فأبدله الله جل وعلا بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ولذلك يقال له جعفر الطيار. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على ولده عبد الله يقول له، يعني عبد الله بن جعفر الطيار، يقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، وهذا رواه البخاري في الصحيح. وكان يقال لجعفر كذلك أبو المساكين، وقد كان هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى مكة. ولما جاء بعد خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. وهذا البخاري يروي في صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه وقف على جعفر أي في خيبر في مؤتة، يقول وهو قتيل، يقول: فعددت به 50 ما بين طعنة وضربة ليس منها شيء في زبره. هذه رجولة 70 أكثر من 50 ضربة كلها في صدره رضي الله عنه. وقد مات وعمره 33 سنة. مات جعفر تشهد رضي الله عنه وأرضاه، سلم الراية عبد الله بن رواحة، تقدم بها، صار شيء من التردد، أمر عظيم، معركة عظيمة، 3000 مقابل 100,000. فقال لنفسه يخاطبها: أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم نزل فأتى ابن عم الله بعرق من لحم، يعني عظم في لحم، فقال: شد بهذا صلبك. فأخذه من يده فانتهس منه لهفة، يعني قضم منه قضمة، ثم ألقاه من يده وأخذ سيفه فتقدم وقاتل حتى قتل وهو معه الراية. فتقدم رجل من بني عجلان يقال له ثابت بن أرقم، فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل. لا بد الأمير يأمر فيطاع، تقدموا تأخروا، الميمنة الميسرة المقدمة المؤخرة القلب، لا بد من أمير. فقام رجل قال: اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت ما في أمير، الأمراء ناس. قال: ما أنا بفاعل، يعني أنا ما أمسكها. يقول: فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، وكان مشاركا في هذه المعركة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخذ الراية قاتل قتالا شديدا، حتى قال أو روى البخاري عن خالد أنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أشياء، ما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما وقع، النبي في المدينة والناس في الشام يقاتلون، والنبي جالس على المنبر والصحابة حوله، يعني أهل المدينة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيون النبي تدرسان من الدموع. صحابة 3، زيد مولاه كان يقال زيد بن محمد، جعفر ابن عمه أخو علي، عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار الأنصار الخزرج. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال وعيناه تدرسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليكم. كيف فتح الله عليهم؟ وذلك أنه يعني على هذه المعركة العظيمة لم يقتل من المسلمين إلا عدد قليل، الذين قتلوا من أهل الشام أكثر من الذين قتلوا من المسلمين. هذا شيء عجيب فعلا، لا يمكن أن يحدث. يعني المعارك التي يعني يعقلها الناس في أذهانهم لا يمكن أن يحدث هذا الأمر، ولكنه أمر الله. أخذ خالد رضي الله عنه الراية، ماذا فعل؟ صمد طوال النهار حتى أظلم الليل، وقف القتال. قام بخطة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه، أخذ الميمنة وجعلها ميسرة، وأخذ الميسرة وجعلها ميمنة، وجعل المقدمة مؤخرة مؤخرة، وجعل المؤخرة مقدمة، غير صنف الجيش رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه أرسل مجموعة يثيرون الغبار من بعيد عند الفجر، فلما أصبح الناس فالروم على ما كانوا عليه، فالذين كانوا يقاتلون الميمنة تغيرت عليهم الأوجه، والذين كانوا يقاتلون الميسر تغيرت عليهم الأوجه، والذين كانوا يقاتلون المقدمة تغيرت عليهم الأوجه، ويرون غبارا من بعيد. فعلموا يقينا أن المسلمين جاءهم مدد، فقالوا في أنفسهم: إذا كان عدد بذاك القلة ما استطعنا، فكيف قد جاءهم المدد؟ عند ذلك تراجع الروم عن القتال، فتراجع خالد رضي الله عنه. فلما رجعوا رجع رضي الله وانحازوا إلى بلادهم، وانحاز خالد رضي الله بمن معه إلى المسلمين في المدينة. هذا هو النصر، إنه استطاع أن ينقذ المسلمين من قتل محسن بعد أن دارت تلك المعركة. وكما قلت لم يقتل من المسلمين إلا القليل، زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، مسعود بن الأسود، وهب بن سعد بن أبي السرح، عباد بن قيس، الحارث بن النعمان، سراقة بن عمرو أبو كليب، جابر بن عمرو، عمرو بن سعد بن الحارث، وعامر بن سعد بن الحارث، 12 الذين قتلوا من المسلمين فقط. وهذا لا شك نصر عظيم. هذه المعركة أظهرت شجاعة وبسالة بلغت حدا لم تعرفه أمة من الأمم. وهذه الروح الإيمانية التي كانت عندهم أعطتهم إقداما عجيبا، حقر أمامهم كبرياء هذه الأمم التي كانت تعرف بالعدد والكثرة. وكل ذلك من العجائب، وكل هذا يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما علمه وما عرفه الناس كلهم. بعد هذه المعركة دخلت الإسلام بعض قبائل العرب، منهم بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة. رجع المسلمون إلى المدينة إلى النبي، وفرح المسلمون لقدومهم. وأما الرواية التي تقول إنه لما رجعوا استقبلهم أهل المدينة يقول لهم يا خرار يا خرار، فقال يقبلهم الكرار، هذه رواية ضعيفة لا تصح. انتهت هذه المعركة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهايتها أن يؤدب بعض قبائل العرب التي شاركت الروم في قتالهم للمسلمين. قلنا أنه خرج 100,000 من نصارى العرب مع الروم يقاتلون المسلمين، فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض، وجلى معه رئيسا سوداء، وبعثه في 300 من شرات المهاجرين والأنصار من كبارهم، ومعهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلا وعذرة وبرقين، قبائل عربية على الطريق. فسار الليل وكمل النهار، يعني بالليل يمشي في النهار يقف. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، يعني عدد كبير، فبعث رافع بن مكيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، يعني يطلب منه أن يرسل له عددا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في 200، وعقد له اللواء، وبعث معه أبا بكر وعمر، وأمرهم أن يلحقوا بعمر بن العاص وأن يكونوا جميعا ولا يختلفوا. فلما لحق أبو عبيدة بعمر بن العاص اختلف في الإمامة، فقال عمر أنا القائد وأنت جئت مددا. فقال أبو عبيدة كما تقول. فكان عمر بن العاص هو القائد. فدخل عمر بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم، ولقي جمعا فقام عليهم بالسلاح فتفرقوا ورجعوا بدون قتال، وكانت أنهم وضعوا شيء من الهيبة في قلوب الكفار. وهذه ما تسمى بذات السلاسل، وهي بعيدة عن المدينة مسيرة 10 أيام على المشي. يعني وقعت حادثة لعمر بن العاص هناك ينبغي التنبيه عليها، مسألة فقهية. يقول عمر بن العاص احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. يقول فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ يقول فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا معجيب، يعني عبد العاص الآن أسلم في آخر السنة السابعة، وكذلك خالد، ثم صار خالد قائدا للجيوش، وصار عمر قائدا للجيوش، اختارهما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم يعني دهاءهما ومعرفتهما في القتال وغيره. ثم كان بعد ذلك فتح مكة. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن فتح مكة، قال هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. هذا هو فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. وكان سبب ذلك الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان قد عقد صلح الحديبية مع كفار مكة، وذكرنا أن من شروط ذلك الصلح أنه من أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعهده، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدها دخل، فدخلت بنو بكر مع قريش في عهدها، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. وكان بين خزاعة وبني بكر ثأر في الجاهلية قبل أن يدخلوا في ذلك الحزب، وسبب ذلك أن رجلا يقال له مالك بن عباس حليفا لآل الأسود بن رزين من بني بكر، خرج هذا الرجل تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدا عليه أهل خزاعة فقتلوه وأخذوا ماله، وذلك كما قلنا قبل الإسلام بمدة. عند ذلك عدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فقامت خزاعة وعدت على ثلاثة من بني بكر فقتلوه، فلما جاء الإسلام حجر بين فريقين وانشغلوا به عن أنفسهم وثأرهم، ولكن بني بكر ما زال لهم ثأر عند خزاعة. لما تم الصلح ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، اغتنمت بنو بكر فرصة أمن خزاعة منهم، وأرادوا أن يصيبه أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، وذلك في شهر شعبان من السنة الثامنة من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلا، وكان خزاعة على ماء يقال له الوثير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، فقامت قريش وأعانت بني بكر بالسلاح، وقاتل رجال من قريش كذلك في ظلمة الليل مع بني بكر ضد خزاعة، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، يعني دخلوا المكان الحرام، وذلك أن خزاعة ما كانت متأهبة لحرب. فلما انتهوا أي خزاعة إلى هذا المكان الحرام، قالت بنو بكر لقائدهم: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني يحرم عليك أن تقاتلهم في الحرم. فقال قبحه الله: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيب ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ فدخلت خزاعة إلى مكة، ولجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أنشد بين يديه قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست أدعو, أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. عند ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نصرت يا عمرو بن سالم. هذه القصة في إسنادها ضعف ولكن أهل السير اتفقوا على ذكر هذه القصة, وليس كل شيء في السيرة يوجد له إسناد صحيح, ولذلك ذكر أهل العلم أن السيرة مما يتسامح في ذكرها خاصة إذا كان الأمر لا تتعلق فيه أحكام ولا اعتقادات. أحست قريش بغدرها حيث إنها ساعدت بني بكر على خزاعة بل وشاركت في القتال, فقررت أن تبعث أبا سفيان قائدها ممثلا لها ليقوم بتجديد العقد وتجديد الصلح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وذلك ليعيد للعقد المهدر حرمته. قدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة, فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنت لما أبعدت الفراش إكراما لي أم أبعدت إكراما للفراش عني؟ فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. فقال والله لقد أصابك بعدي شر. وهذه أيضا يعني هذه القصة زادها ضعيف ولكن لا يبعد أن تكون قد وقعت. ثم خرج أبو سفيان من عند بنته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه يعني في تجديد الصلح, فلم يرد النبي صلى الله عليه شيئا, فذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه أي كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال عمر أنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجهدتكم به. الذر هو النمل الصغير الأصفر. ثم جاء أي أبو سفيان فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة فقال يا علي إنك أمست الناس لي رحما, راب بيني وبينك, ولكن كما نبهنا أكثر من مرة أن علي بن أبي طالب وأبو سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقون كلهم في عبد مناف, فقال إنك أمست القوم في رحمك. وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا, اشفع لي إلى محمد. فقال علي ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه به. هذا أدب علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة, انظروا كيف يعني هو يعني حس بالغدر الذي وقع منهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لفاطمة هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس, يعني الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه, فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما يبلغ ابني ذلك أن يجير بين الناس. ثم تأتي الكلمة الطيبة التي قالتها فاطمة رضي الله عنها وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأس أبو سفيان فقال يا أبا الحسن يحادث علي إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. فقال علي والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة يعني قريشا, فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس, ثم ركب بعيره وانطلق. أجر أي سأجير بين الناس, ثم ركب بعيره وانطلق. ولما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ ماذا فعل؟ شدت الصلح؟ الأمور كيف هي؟ ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، يعني أبا بكر، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني قريب العداوة، ثم جئت عليا فوجدته أين القوم قد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قال وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس، ففعل. فقالوا هل أجاز ذلك محمدا، يعني أجاز جوارك هذا؟ قال لا. قالوا ويلك إن زاد الرجل اللعب بك. قال لا والله ما وجدت غير هذا. عند ذلك علم الناس أن قريشا نقضت العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد، واعلمهم أنه سائر إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، يعني سأل الله تبارك وتعالى أن لا تعلم قريش بخروجه صلوات الله وسلامه إليهم. وهنا وقع حادث غريب ما كان يمكن أن يقع، ولكن قدر الله جل وعلا، وذلك أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاطب ابن أبي بلتعة كتب إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، كتب إليهم كتابا رسول الله يتجهز للدخول إلى مكة، ثم أعطاه امرأة وقال لها سارة، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها وما أخبرها، فقط أعطاها هذه الورقة، فجعلت الكتاب في قرون رأسها. أنا قلت ورقة، قد لا تكون ورقة لأنه ما كان عندهم أوراق، ولكن يكتبون على الجلود وغيرها. الشاهد أنها جعلت الكتاب في قرون رأسها، أي في نسميها العشائر، هي قرون المرأة، الجزائر، كل هذه يعني هي تسمى القرون. ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حار. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك أن يأخذ العيون عنه؟ حاطب أخبر أو أرسل هذا الكتاب مع هذه المرأة يخبرهم، نزل الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن هذه المرأة أو إن حاطب بن أبي بلتعة أرسل كتابا مع امرأة يخبر قريشا في خروجك إليهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو خلف هذه المرأة، فقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان قال له روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، ضعينة امرأة معها كتاب إلى قريش. فانطلقوا حتى وجدوا المرأة بذلك المكان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والألف نجلية أخبره، فأوقفوها وقالوا لها معك كتاب؟ قالت ما معي كتاب. ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، أو ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، يعني عندك كتاب، والله لتخرجين الكتاب أو لنجردنك من الثياب أو في أيوة أو لننزعن الثياب. وهذا جاء، وذلك أن الأمر إذا كان بهذه الخطورة وعلموا يقينا كما هو الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة مع الكتاب، جاز لهم أن يبحثوا عن الكتاب ولو زردوها من ملابسها. وذلك وإن كانت هذه مفسدة، ولكن المفسدة التي ستحدث لو أخذت هذا الكتاب معها أعظم. فلما رأت الجد من علي قالت أعرض، يعني صد عني، فأعرض فحلت قرون رأسها وأخرجت